بسم الله الرحمن الرحيم.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين.
نستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. فنحن يا قوم عما قريب ذاهبون، كلنا ذاهبون، الغني والفقير، الصغير والكبير، الأمير والأجير، سنذهب إلى دار ليس فيها إلا ما قدمنا من أعمال. إنه من كثرت أعماله الصالحات كان حاله حال النجاح في الآخرة، لكن من كثرت سيئاته في هذه الدنيا فأمره صعب في تلك الدار. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هدف الصيام أيها الإخوة هو في آخر هذه الآية: لعلكم تتقون. النتيجة المرجوة من كل صائم: لعلكم تتقون، لعلك تصير منضبطا بأمر الله تعالى وبنهيه. هدف صيام رمضان أن تلتزم التقوى، ولكي تحقق أي هدف ينبغي عليك أن تستعد أولا، ثم أن تعمل ثانيا، ثم أن تراقب النتائج ثالثا. تستعد ثم تعمل ثم تراقب النتائج. لذلك لكي نحقق هذا الهدف علينا أن نستعد ثم نعمل ثم نترقب النتائج والأهداف. لذلك جعلت عنوان خطبة اليوم: الاستعداد لرمضان. جرت عادة التجار أيها الإخوة أنهم يستعدون لمواسم بيعهم، وجرت عادة الزراع أنهم يستعدون لمواسم زرعهم وحصادهم، وجرت عادة الطلاب أنهم يستعدون لمواسم امتحاناتهم واختباراتهم. أفلا ينبغي على الصالحين والمقبلين على الله أن يستعدوا لرمضان، لموسم النفحات الربانية والتجليات النورانية والهبات الرحمانية؟ خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل رمضان في حديث واحد فيما يرويه أبو هريرة وهو في الصحاح: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وفي رواية: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي رواية: أبواب الرحمة. وفي رواية النسائي: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. بالله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي رواية الترمذي: إذا كان أول ليلة من رمضان، يعني الليلة التي نستقبلها في هذا اليوم إن شاء الله، إذا كان أول ليلة من رمضان غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل وهلم، ويا باغي الشر أقصر. ولله فيه عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة حتى ينقضي رمضان. هذا حديث واحد في الصحاح يذكر فضيلة رمضان، إنه موسم للعباد والصالحين. أفلا ينبغي علينا أن نستعد لهذا الموسم؟ الاستعداد لرمضان مطلوب منك لكي تنال هذه الأجور الكبيرة في رمضان، ولكي تحصل منزلة عالية عند الله تعالى في رمضان، أن تستعد له من الآن، علما أن الصالحين كانوا يستعدون من واحد رجب. لكن ما عليه، فلتبدأ الآن أنت. مطلوب منك أربعة أمور. الأمر الأول: التوبة. والمراد بالتوبة أن تعزم على أن تقلع عن الذنوب التي بينك وبين الله. كلنا يا أيها الإخوة لنا أخطاء نخطئها مع رب العالمين. إن شأن العبد أن يذنب، وإن شأن الرب أن يغفر. لكن الآن وأنت جالس في هذه الخطبة، اعزم على أن تقلع عن الذنب الذي بينك وبين الله. الشاب الذي كانت عينه تنظر يمنة ويسرى إلى عورات النساء، توبته أن يقلع عن هذا العمل استعدادا لرمضان، ولا يقل إنه لا يستطيع أن يمتنع عن النظر أمام هذه المغريات وأمام هؤلاء النساء الكاسيات العاريات. لأنك لو لم تكن تستطع أن تفعل هذا الأمر لما كلفك الله تعالى به، لأن الله جل جلاله جرت عادته أنه لا يكلف بالمستحيل، ولا يكلف إلا بالمستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يوسوسن لك الشيطان ليقول لك أنت لا تستطيع أن تقلع عن النظر إلى الحرام. أبدا، أنت تستطيع أن تقلع، لكن عليك أن تقرر أنك ستقلع. إذا قررت سيكون. وهذا معنى التوبة، وهذا معنى الاستعداد لرمضان. أما أن تصوم وتبقى عينك تذهب هنا وهناك، فإن الصالحين قالوا: المقيم على الذنب والمستغفر كالمستهزئ بربه. من كان يشرب كأسا من الخمر وكلما شرب دفعة قال: استغفر الله من هذا الشراب، هذا يستهزئ برب العالمين. من أراد أن يصوم وهو مقرر أنه سيبقى يطلق عينيه يمنة ويسرى، نحن نخاف أنه يكون مستهزئا بهذه الشريعة. الموظف الذي كانت يده تمد إلى أخذ شيء من الأموال العامة أو شيء من أموال الناس رشوة، توبته أن يقلع عن الذنب، توبته أن يقلع عن هذا الأمر، ولا يوسوسن له شيطانه ليقول: إذن لم تعيش، إذن سيموت أولادك من الجوع وزوجتك كذلك. لو كان أولادك وزوجتك سيموتون من الجوع لما حرم الله عليك الرشوة، بل لأمرك بها ولأمرنا جميعا. أما وإنك من الممكن أن تعيش بدون حرام حرم الله تعالى عليك المال الحرام. فالتوبة أن تقلع عن هذا الذنب إذا أردت أن تصوم رمضان حتى تنال ما يناله الصالحون في رمضان. وهكذا شأن الذنوب كلها التي بيننا وبين الله تعالى. الاستعداد الأول بالتوبة قبل أن يفجأنا يا أيها الإخوة موت يبعدنا عن التوبة في هذه الحياة. قال مالك بن دينار: دخلت على جار لي وهو في الغمرات يعاني سكرات الموت، يغمى عليه مرة ويفيق مرة أخرى، وفي قلبه لهيب الزفرات، وكان منهمكا في دنياه مقيما على ذنوبه متخلفا عن طاعة ربه ملازما للمعاصي. فقلت له: يا أخي طب إلى الله وارجع عن غيك، عسى المولى أن يسامحك ويتجاوز عن ذنبك. فقال لي: يا مالك هيهات هيهات، قد دنا ما هو آت، أنا ميت لا محالة، فيا أسفي على عمر أفنيته في الشهوات. فقال مالك: فسمعت هاتفا من زاوية البيت يقول: عاهدناه مرارا فوجدناه هدارا. فيا أيها الأخ تب إلى الله تعالى، ولا يقال لك عاهدناه مرارا فوجدناه غدارا. أول استعداد لك إذا أردت أن تستقبل رمضان أن تنوي الآن وأنت في هذا المجلس أن تقلع عن الذنوب التي بينك وبين الله. ولقد سترك في تلك الأيام حتى تتوب إليه وحدك وبينك وبينه، ولئن مشيت في طريق التوبة فإن الله تعالى سيعينك. الأمر الثاني من الأمور الأربعة التي ينبغي علينا أن نستعد فيها لأجل رمضان: رد المظالم، إرجاع الحقوق إلى أصحابها. مهما سمعتم في رمضان أحاديث عن المغفرة فهذه مغفرة تتعلق بالذنوب التي بينك وبين الله، أما الذنوب التي بينك وبين العباد لا تغفر أبدا إلا أن ترد الحقوق إلى أصحابها، إلا أن يسامحك أصحاب الحقوق. مهما سمعتم في محاضرات أو خطب أو ندوات في رمضان أن الله سيغفر لكل العباد الصائمين فهذا لا علاقة له بالذنوب التي بينكم وبين العباد. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه المغفرة لا علاقة لها بحقوق العباد. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه المغفرة لا علاقة لها بحقوق العباد. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه لا علاقة لها بحقوق العباد. حقوق العباد لا بد أن ترد إلى أصحابها أو أن يسامحك أصحابها. العام الماضي وفي مطار الحجاج رأى تاجر أحد زبائنه في قاعة المغادرين، سلم عليه وقال له: إلى أين؟ قال: إلى الحج. قال له: لكنك لم تؤدي الذمم التي في عنقك قبل الذهاب إلى الحج. قال: وماذا علي من ذمم؟ قال: لي أنا لي عندك دين، لي عندك 90,000 ليرة سورية من سنتين لم تؤديها إلى الآن. قال الرجل: أما نسيتها بعد؟ قال التاجر: لا ما نسيتها. قال الزبون: إذا سامحني الآن قبل أن أركب الطائرة. قال: لن أفعل حتى تردها إلي. قال الزبون: لا عليك، فعلت أو ما فعلت، الآن أذهب إلى الحج، فإذا رجعت رجعت كيوم ولدتني أمي، لا لي ولا علي. هذا الزبون المسلم ابن دمشق لم يعلم أن حقوق العباد لا بد من ردها، وأن المغفرة متعلقة بالذنوب التي بينك وبين الله تعالى. فلا تعكر صفو علاقتك مع الله بحقوق للعباد في رقبتك. يا أخي الآن رد الحقوق إلى أصحابها، أخبرهم بأنك ستفعل بعد يوم أو بعد يومين أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو شهرين. أما أن تتنصل من حقوق العباد ثم أنت صائم في رمضان تتصدق هنا وهناك وتبذل مالا هنا وهناك وفي رقبتك ذمم للناس، فما هذا هو دين الإسلام؟ الاستعداد لرمضان بأربعة أمور: أولها التوبة عن الذنوب التي بينك وبين الله، وثانيها رد الحقوق فيما يتعلق بحقوق العباد، وثالثها تغيير الصحبة. إذا كان أصحابك سيئين 100% بعد رمضان أنت عائد إلى السوء 100% بلا ريب، وإذا كان أصحابك خيرين نحن نطمئن إن شاء الله إلى سلامة منشأك. مستحيل أن لا تتأثر بأصحابك لأنك بشر، الحجر لا يتأثر، لكنك بشر وأنت تتأثر. من أصلح خلق الله يا أيها الإخوة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تخيلوا أن الله أمر رسوله أن يصاحب الصالحين ونهاه أن يجالس أهل السوء. أتظنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يسحب نحو الشر؟ لقد قال الله تعالى له في سورة الكهف التي تقرؤون في كل جمعة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، لا تلتفت بعينيك عن الصالحين. تريد زينة الحياة الدنيا، تريد أن تجالس أناسا للضحك واللعب والوجاهة وإن كانوا على معصية، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وبين معترضتين مطلع الآية: واصبر نفسك، يعني أن صحبة الصالحين تحتاج إلى صبر، يعني أن نفسك لا تحب صحبة الصالحين ونفسي لا تحب صحبة الصالحين. صحبة الصالحين كلها آداب، كلها انضباط، ستجلس بطريقة منضبطة وستتكلم بطريقة منضبطة وستضحك بطريقة منضبطة، وإذا أكلوا أكلوا بانضباط، وإذا لعبوا لعبوا بانضباط، وإذا ذكروا ذكروا بانضباط. صحبة السيئين لا ضوابط عليها، اجلس كيف شئت، قل من النكات ما شئت، اضحك بأي طريقة شئت، افتح إلى أي قناة فضائية تريد، تحدث عن من شئت، اجلس ما شئت وقم ما شئت واصرح كيف شئت، لا ضوابط عليها. لذلك النفس لا تحب صحبة الصالحين لأن فيها ضوابط، ولهذا قال الله تعالى لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. يا أيها الإخوة، إذا أردنا أن نفيد من رمضان لا بد أن نراجع أنفسنا. إن كانت لك جلسات طويلة تحب فيها أناسا من أهل السوء، ينبغي عليك واحد من أمرين: إما أن تسحبهم إلى طريق الخير فيكونوا معك في الطاعة كما كانوا في المعصية، وإما أن تتركهم لتقول: هذا فراق بيني وبينك. كان خليلان مؤمنان وخليلان فاجران، فمات أحد المؤمنين فقال: يا رب، إن فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك، وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشر ويخبرني أني ملاقيك، يا رب فلا تضله بعدي، واهده كما هديتني وأكرمه كما أكرمتني. الصاحب الصالح حتى إذا مات ينفعك. فإذا مات خليله المؤمن جمع الله بينهما وقال: ليثني كل واحد منكما على صاحبه، فيثني كل واحد منهما على الآخر، فيقول الله تعالى: نعم الخليل ونعم الأخ ونعم الصاحب. الآن ويموت أحد الفاجرين، هذا رفيق المعصية، الآن انتبهوا على هذا الكلام، يموت أحد الفاجرين فيقول: يا رب، إن فلانا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير ويخبرني أني غير ملاقيك، فأسألك يا رب ألا تهده بعدي، وأن تضله كما أضللتني، وأن تهينه كما أهنتني. رفيق المعصية يؤذيك حتى بعد موته. فإذا مات خليله الفاجر جمع الله بينهما وقال ليثني كل واحد منكما على صاحبه، قال فيلعن كل واحد منهما الآخر. الذي كنت تضحك معه في المعاصي في الدنيا هو نفسه الذي سيلعن في الآخرة. قال فيلعن كل واحد منهما صاحبه، فيقول الله تعالى بئس الصاحب وبئس الأخ وبئس الخليل. الاستعداد لرمضان بأربعة أمور: أولها التوبة، وثانيها رد الحقوق، وثالثها تغيير الصاحب، الصاحب السيء، أما الصاحب الخير فابقى ملازما له. والأمر الرابع والأخير علو الهمة. جميل جدا أن تستقبل رمضان بهمة عالية. لا ترضى أن تصلي الفجر في بيتك، لا ترضى أن يسبقك الآخرون في إتمام صلاة التراويح، لا ترضى أن يسارع الناس إلى الصدقات والخيرات وأنت جالس في بيتك تراقب شاشات الفضاء. لقد قال الله تعالى لسيدنا يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. جميل أن تدخل رمضان بقوة. لقد قال الله تعالى لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والقول الثقيل يحتاج إلى رجال لحمله. لقد قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة، لا تمشوا مشيا إلى المغفرة، سباق. لقد قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، لا تمشي على قدمين، سارع مسارع. وما عليه أن تتعب في رمضان في سبيل زيادة القرب من الله تعالى. كم من مرة آلمتك أقدامك وأنت واقف في محلك؟ فلتؤلمك أقدامك وأنت واقف في الصلاة. كم من مرة قضيت ليال في العمل تعد نقودا في تلك الليالي؟ قم يا أخي، خلينا في مرة نراك لا تنام في صلاة الليل وصلاة الفجر. تعال إلى صلاة الفجر وعيونك حمراء. ألا تذكر كم مرة ذهبت إلى امتحان وعيونك حمراء؟ لقد أخذت الامتحان بقوة، فلماذا لا تدخل رمضان بقوة؟ همة على صلاة الفجر وصلوات الجماعة، وهمة على إتمام التراويح، وهمة على حضور مجالس العلم، وهمة على جبر خواطر الفقراء، وهمة على قضاء حاجات الناس، وهمة على صلة الأرحام. إذا رآك الله تعالى مقبلا عليه بهمة فسيعطيك الله تعالى ما لا يخطر لك على بال. يا أيها الإخوة، هذه أمور أربعة نستعد بها لرمضان: التوبة، ورد الحقوق إلى أصحابها، وتغيير الصاحب السيء، والهمة العالية. ختاما أقرأ عليكم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وحضر رمضان، يعني في مثل هذا اليوم: أتاكم رمضان شهر بركة يغنيكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء. الآن انتبهوا إلى هذه الكلمة: ينظر الله إلى تنافسكم. الله سيطلع كيف سنتنافس في رمضان. ولو حضرت سباقا حضره وزيرا لزادت همتك في هذا السباق، فإذا حضره رئيس مجلس الوزراء لزادت الهمة أكثر. فكيف والله عز وجل سينظر في رمضان إلى تنافسنا؟ والسباق سيبدأ من أذان المغرب في هذه الليلة. ينظر الله إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا. دع رب العالمين يراك على خير كبير، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيفوز المستغفرين.